عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن نهنئ المسلمين في كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر، أن نهنئهم بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وأن يمتن علينا وعليكم بالصحة والعافية، وأن يرزقنا في بلادنا التمكين والاستقرار، وأن يهب لنا وإياكم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل الناس، وأن يدفع عنا وعنكم الظلم والظالمين والمتجبرين والمتسلطين والطغاة، وأن يرد كيد من أراد بالمسلمين شرا، أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدميره، وأن يمكن للمسلمين في بلادهم، وأن يعيدهم إليه عودا حميدا، وأن يردهم إليه مردا جميلا. أيها المسلمون الكرام، هذا هو اليوم الثاني من أيام التشريق، وفي هذا اليوم يتعجل بعض الحجاج بعد أن يتم رمي الجمرات الثلاث، يتعجل بالخروج من منى لينتهي بذلك ما قام به من مشاعر وأعمال تتعلق بالحج، ولا يبقى عليه إن كان قد أدى قبل ذلك الطواف والسعي، لم يبقى عليه إلا أن يطوف طواف الوداع ويغادر بعد ذلك مكة. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منى، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيجوز التعجيل من الآن بعد رمي الجمرات الثلاث في هذا اليوم بالخروج من منى قبل صلاة المغرب، وبعد ذلك يطوف الحاج طواف الوداع لينتهي بذلك نسكه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا ومنكم. وهناك من يبقى في منى هذه الليلة أيضا، وبالتالي يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الأخير، وبعد ذلك ينفرون من منى إلى مكة المكرمة. هذه معلومة نحب أن نوضحها في تفسير الآية الكريمة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أيضا من السنة في هذه الأيام، وكل المساجد تفهم هذا وتقوم به، وهو التكبير عقب كل صلاة، عقب كل صلاة فريضة يكبر المسلمون، وسيستمر هذا التكبير إلى الغد، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه أيضا معلومة يعني نقولها ليستفيد الناس منها في هذه المناسبة. شيء ثالث، وهو أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا بارك الله فيهم وأجزل الله لهم العطاء، يحبون أن يصوموا 13 و14 و15 من كل شهر هجري، اللي هي الأيام المسمى في السنة بالأيام البيض. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أيام البيض في حضر ولا سفر، كان لا يدع أيام البيض في حضر ولا سفر، 13 و14 و15. لكن يبقى أن هناك تحريم، هناك تحريم لصيام يومي العيد، يومي العيد، العيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، يحرم صيام 5 أيام، يوم العيد الأول، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، والثلاث أيام المسمى بأيام التشريق. فغدا إن شاء الله 13 في الشهر، ولكنه من أيام التشريق، فيحرم صيامه، يحرم صيامه. فالناس اللي تعودت أنها تصوم 3 أيام الأيام البيض، بكرة ما فيه الصيام، بكرة ما فيه الصيام، عشان ما يجيش واحد يقع في محظور أو في خطأ وبعد كده يقول أنا ما كنتش واخد بالي. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا العيد أيها المسلمون الكرام يسمى بعيد الأضحى، عيد الأضحى أو عيد الضحية، يدا يدا، وكلاهما من ضحى، فهو عيد فيه ذبح، فيه إراق الدم، فيه تقديم القرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح الأضاحي. قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. معلومة أخرى تتعلق بهذا الموضوع وهو أن الذبح أن أيام الذبح ليست فقط يوم النحر، وإنما أيضا تستمر كل أيام منا، يعني لحد بكرة كمان أيام منا كلها منحر. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا الأفضل أن نبدأ بعد صلاة العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجع أن نصلي ثم نرجع فننحر، وسمي اليوم بيوم النحر، فالأفضل أن يكون في اليوم الأول، ولكن لا بأس أن يذبح المضحي في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع لحد بكرة. فمن فاته هذا الفضل ثم وسع الله تعالى عليه وأراد أن يضحي فلا مانع من أن يبادر بالأضحية النهاردة أو بكرة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. فتخيل لما واحد ربنا يكرمه ويغفر له وهو بيعمل حاجة هيستفيد منها، هياكل هو أولاده وهيعطي هدايا لأحبابه وأصدقائه ويوزع على الفقراء والمساكين، ومع ذلك يغفر له بأول قطرة من دمها. وقال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض. أن يقع الدم بمكان بمعنى أن الله يقبله ويغفر لصاحبه ويجزل له العطاء فيما أعطى لله سبحانه وتعالى، مع أن ربنا مش هستفيد من حاجة. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالأيام التي نحن فيها الآن هي أيام العيد. لكن يعني حتى تصلنا اتصالاتكم ونستقبل هواتفكم ممكن نتكلم عن بعض حكم الأضحية ولا بأس بذلك، لكن معنا الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أي تفضل. السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي.
الدكتور وراء السلام وبركاته. اللهم عيد على الأمة الإسلامية إن شاء الله باليوم والخير والبركات إن شاء الله بإذن الله تعالى.
آمين.
بس امبارح والله يا دكتور أنا اتصلت امبارح بس كان أذان المغرب امبارح ما لحقتش، بس الإجابة من الدكتور امبارح. بس الأول السؤال هو كان أخوي، طبعا أبوي قال له مراته قال له أنها تتطلق منه ويرجع هو.
برضو ما فهمتش يعني إيه.
أبوي قال له أخرج من البيت.
طيب
قال له أخرج من البيت.
أيوه.
يعني أنت ترجع مراتك لا.
طب السؤال على إيه يعني؟
على
كده كده السؤال لم يتضح ويعني الاتصال انقطع، فأنا لا أدري إيه المشكلة، لا أدري إيه المشكلة. يعني خدوا بالكم إنه أحيانا الأب يكون متعسفا في قراراته ويأخذ قراراته بناء على هوى في نفسه، فدي مشكلة، هذه مشكلة. لكن لو كانت هناك اعتبارات فعلا، اعتبارات شرعية، اعتبارات موضوعية، اعتبارات لها لها مردودها، لها مردودها على العائلة وعلى نفس الابن وما إلى ذلك. ساعتها يسمع الابن لأبيه، لكن لو كانت المسألة مجرد هوى أو مجرد واحد مش عاجبه أو مش داخل مزاجه، البنت دي لمجرد هوى في نفسه لا ينبني على لا تصورات صحيحة ولا شيء من هذا القبيل، يبقى ما يعني لا داعي يعني. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وطي صوت التلفزيون يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وطي صوت التلفزيون.
أنا
الله يبارك فيك وبارك عليك. تفضل سؤال.
نعم وانت بخير وانت بعيد راسك مبارك.
تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم.
وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك.
جميعا يا رب.
في سؤال عم الشيخ عايز اسالك عليه.
تفضل.
في قناه نازله جديده على التلفزيون في مدح الرسول بس بالموسيقى والطبل، هي سماح حلال ولا حرام؟
حاضر ماشي. ماشي.
الله
يسلمك. هو اخوانا المفترض ان الانسان لا يتعاطى عملا الا وهو يقصد به عبادة الله تبارك وتعالى، الاصل الاساس. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اي عمل تعمله ينبغي ان يصب في هذا الاطار، حتى المدائح اذا كانت معاني طيبة وكلمات جميلة واشعار تؤدي إلى غرس الفضيلة وإلى نبذ الرذيلة إلى الاعتراف والإقرار بفضل النبي عليه الصلاة والسلام دون أن ندخل في أي مظهر من مظاهر اللي تعرفها، مظاهر فيها نوع من الإغراق الزائد اللي النبي قال عليه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد الله ورسوله. إذا خلت المدائح من هذه المسائل وكانت أشياء طيبة لا بأس بها، تبقى بقى مسألة الموسيقى. الموسيقى هتلاقي فيها كلام كتير، وأرى أن المسألة فيها شبهة، وعندك أشياء أخرى تغنيك عن أن تستمع إلى أمر فيه شبهة بأمر آخر فيه حلال محض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال لن يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. فأمامك متسع من المدائح والأشعار والقصائد التي يمكن للإنسان أن يستمع إليها ويسعد بسماعها دون أن ترافقها لا موسيقى ولا ضرب بمش عارف بإيه، يعني نبعد عن هذه كشبه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل سؤالك.
أيوة يا شيخ، أنا نويت أصوم العشر أيام اللي هي في ذي الحجة دي.
أيوة.
بس أنا في جيت آخر يومين فأنا ما استطعتش إن أنا أصومهم.
هو إيه السؤال على إيه؟
فهل يعني أصوم يومين تاني من أيام تانية؟
أنت نظرتي ولا نويتي بينك وبين نفسك كده يعني؟
لا نويت بيني وبين نفسي.
حاضر ماشي حاضر. النية لصيام الأيام كما لو نوى الإنسان فعل خير هو يثاب عن هذه النية على فكرة، حتى وإن كنت لم تصوميها فلك نيتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا مرض أو سافر ومنعه المرض أو السفر من مباشرة عمل كان ينوي عمل أو يقوم به بالفعل في أيام أخر، قال إذا مرض العبد أو سافر قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما ما دام في وثاقي، لأنه دي أمور خارجة عن الإرادة، كل واحد يعيا أو يتعب أو لا يتحمل، فهذه كلها أمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي صيامك إن شاء الله الأيام اللي صمتيها مأجور عليها، والأيام التي انتويت صيامها ولم تستطيعي لعذر أيضا لك فيها أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يلزم في النوافل إن أنا نويت أصوم بكرة وما قدرتش، أو جالي ضيف وكلت معاه أو ما إلى ذلك، يبقى معناه إن أنا أعيد أيام أخرى مكانها لأنها كأداة صارت فرض علي، لا ليست فريضة ولا يلزمك قضاء هذه الأيام.
طيب.
فنقول بأن النية، والنية يعني تجارة مع الله سبحانه وتعالى، النية تجارة مع الله عز وجل، زي ما بيقال المؤمنين أو المسلمون تجار نوايا، بينتو الخير بينتو الطاعة والأعمال بالنيات. وكما يقال إن أهل الجنة إنما يرتفعون في الدرجات بالنيات لا بالأعمال، أهم حاجة النية. فإن شاء الله يعني أي إنسان ينوي الخير له الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. لكن سؤالك على أنك أنت تقضي أياما أخر مكانها ليس بلازم ولا ضروري، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك أخي.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
كل عام وانت بخير، وبارك الله وبارك الله فيكم.
تقبل الله من عندكم صالح الاعمال وغفر لكم سيئات.
بدات يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يعني حلفت على مراتي من طلاق.
ايوه بعدين.
كنت عايز تقول لي حاجه وفقالتها مش قايلها، وقلت لها ما قلتش هطلقك، فقالت طلق، قلت لها انت طلق.
طيب كده طلاق واقع.
هبردها ازاي؟
ده اول مره ولا في حاجه قبل كده؟
لا اول مره.
طيب حاضر ارد على حضرتك.
شكرا.
طبعا من المفترض ان يكون الرجل اقدر واثبت وادعى الى ان يتعامل مع الامور بعقلانية. المرأة طبيعتها العواطف المتقلبة والمتغيرة، فتقول لك لو كنت راجل طلقني ومش عارف وايه طلقني ومش عارف وايه كده عطال على بطال. طب أنا كراجل أسمع كلامها كأنها هي الآمرة الناهية، وأنا كده يعني الأمور تمشي كده زي ما قالت لروح قايل؟ طبعا ده غلط. نعرفين أن الطلاق ده دونه مراحل طويلة، مراحل العظة والهجر والضرب أحيانا، وحكم من أهلي وحكم من أهلها. وحتى إن أراد الإنسان أن يطلقها يختار وقتا مناسبا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، وإلا كان طلاقا بدعيا يقع ويأخذ عليه وزرا أيضا. فهذه كلها أوامر وضوابط تجعل موضوع الطلاق الوصول إليه ليس أمرا عينا ولا سهلا، مش بسيطة. لكن كون واحد مراته تقول له مش عارف إيه، طب طلقني، طب أنت طالق، أنا كده فين بقى يعني؟ والكاظمين الغيظ العافين عن الناس. فين الإنسان اللي يملك ها مشاعره ويضبط انفعالاته وأن لا يسمع لأي واحد يقول له أي كلمة يوم يروح قايلها؟ هو ربنا جعل الطلاق بيد الرجل ليه؟ لأن الرجل أقدر على التحكم في مشاعره وعواطفه من المرأة. لكن يعني ما باليد حيلة. يعني الآن الأخي بيسأل مراته قالت له كده، فقال لا أنت طلق، ربنا يستر ما تجيش تقول لك تاني تقول لها برضو لا. احنا عايزين بقى إيه؟ نقفل الباب ده، نريد أن نغلق هذا الباب وأن لا يفتح في أي مناسبة ما من المناسبات. لا المرأة تقول لك هذا الكلام ولا أنت تسمح حتى لو قالته، إنما ينبغي أن يكون هناك ثبات وصبر. خلاص أنت عايز تطلقي، طيب يا ستي شوف أبوكي شوف أخوكي شوف حد قريبك من هنا من هناك، ونقعد نتفاهم. هو الطلاق ده كلمة؟ الطلاق ده قرار بيهدم بيه بيت وبتنهار بيه أسرة، وهتترتب عليه حقوق ومسألة ليست هينة ولا سهلة. لكن على كل، إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق فهي طالق، وبدأت في حاجة اسمها العدة، عدة المطلقة. يجوز للإنسان أن يراجع زوجته في فترة العدة اللي هي ثلاثة أطهار، يعني طلقت النهاردة يمر على حيض وبعدين تطهر، يمر على حيض تاني وبعدين تطهر، وبعدين وهكذا. قبل المسافة دي ما تنتهي اللي هم الثلاث أطهار دول، ممكن يراجعها بدون عقد جديد ولا مهر جديد، يقول لها راجعت زوجتي، يقول راجعت زوجتي لعصمتي، ويشهد على ذلك اثنين. الأفضل الأفضل أن يشهد على ذلك اثنين، إن امراته طلقت وهو الآن يراجعها، وهو يشهد على هذا الرجوع رجلين، وبعد كده خلاص بقت زوجة، لكن حسبت عليك طلقة. حسبت عليك إيه؟ طلقة. لو حد بعد كده سألك بقى ربنا يصل ما تحصلش تاني، ما تقولوش ما حصلش قبل كده، لا خلاص حصلت ووقعت منك دلوقتي إيه؟ وقعت منك طلقة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام
عليكم. وعليكم السلام، كيف فضل؟
تقبل الله منا منكم يا شيخ.
جميعا يا رب، بارك الله فيك.
عندي يا شيخ ثلاث أسئلة.
تفضل.
ممكن؟
إن شاء الله.
حكم يا شيخ يعني الإمام يكبر بعد الصلاة والمصلون يكبرون من ورائه. وسؤال ثاني يعني حكم الدعاء جماعة بعد الصلاة.
يعني إيه جماعة؟
وسؤال ثالث يعني عندما عند الدفن قراءة سورة ياسين.
ما لها قراءة سورة ياسين؟ سؤالك عليها في إيه؟
أي جزاك الله خير.
انا ما فهمت سورة ياسين تسأل عنها في ايه. سورة ياسين مالها؟ سورة ياسين يا شيخ
يعني اثناء الدفن يعني
اثناء الدفن
يبدأ يقرؤون سورة اثناء الدفن.
طب حاضر حاضر. التكبير كما قلنا في بداية الحلقة سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. هو بيقول إنه الإمام يكبر وهم يكبروا وراء أو يقولوا مع بعض. يعني أنا شايف الأمور طالما إنه فيه التكبير قائم فليكن ما يكون، مثلا الإمام بيكبر وهم يقولوا وراء، ها أو يقولون معا إن شاء الله ما فيش فيها شيء، بحيث إن إحنا أهم حاجة نكبر بصوت برضو يكون فيه خفض شوية بحيث أنه ما يؤديش إلى تشويش على مصلي. الدعاء جماعة، إذا كان الدعاء جماعة بمعنى في بعد مجلس قرآن رفع الإمام أو صدر الحلقة رفع يده ودعا والناس تؤمن وراءه، ماشي ماشي يعني لا بأس. ربنا سبحانه وتعالى قال في سيدنا موسى عندما دعاه قائلا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. مع إن اللي بيقول قال موسى اللي بيدعي سيدنا موسى، لكن عند الإجابة قال قد أجيبت دعوتكما، فقال إنه كان يؤمن على هذا دعاء سيدنا هارون. فإذا كان الدعاء من إنسان وآخرون يؤمنون عليه بلا تشويش على مصلي أو ما إلى ذلك، عقب جلسة قرآن، عقب درس علم، عقب فعل من أفعال الخير أيا كانت، عقب صدقة، عقب صلاة، عقب أي شيء، بحيث أنه ما يشوش على حد ويكون في دعوة صالحة يجتمع عليها الناس. يعني هو السؤال كده لا بأس به، لكن يمكن لو كان بقى في بقى شوشرة وقراية آية الكرسي بصوت عالي والتسبيحات وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللي الناس بتعملها في المساجد دي بعد الصلاة، ده طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
كل سنة انتم طيبين.
تقبل الله منا ومنكم
ورب الحق امانكم ان شاء الله.
امين يا رب جميعا.
يا شيخ انا حصل لي موقف كالاتي.
طيب.
حصل خلاف بيني وبين زوجتي وارادت الخروج من المنزل ولم أكن متأكد ماذا قلت لها، لم تخرج إلا في حالة تكوني مطلقة أو إذا خرجت طالق، وخرجت فورا وأدخلتها وتفاقم الوضع وقلت لها طالق باللفظ الصريح، وبعد ساعات راجحتها. ماذا يترتب على اللفظ الأول؟ هل يقع به طلاق أم لا؟ علما بأن كان قصدي منعها وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
أنت ما خليتش حاجة، أنت خليت حاجة، أنت في الأول أردت منعها وبعد كده قلت لها طالق، يعني انت قفلت الظرف كلها. يعني كان في الاول كان لها حل انك انت تقصد منعها، هنقول لك ده يمين تكفر عنه حتى لا يحسب يمينا، لكن التانية باللفظ الصريح زي ما حضرتك انت فاهم كويس قوي قوي هتقول لها طالق، هذا طلاق واقع. وبعدين بعد ساعة انا مش فاهم يعني الناس بتتعامل ليه كده، ليه الناس في لحظة غضب وانفعال يدمر أسرة لها 15-20 سنة لمجرد لفظ يتقال؟ يا أخي ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا طلاق واقع سيء. طلاق الأولاني ده يمين تكفر عنه، أما الثاني فهو طلاق صريح، ها وقع طلاقا، ها وإنت نفسك تقول بين لفظ صريح طالق، وبعد شوية رحت جايبها ومكلمها وخلاص وانتهت ورجعتها بالبساطة دي وبمنتهى السهولة واليسر دي، ها نبني أسرة ونهدمها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هذا الطلاق واقع ويجوز المراجعة في زمن العدة زي ما قلنا للأخ الذي من قبل الذي قبلك. نعم تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي الحال شيخنا الفاضل،
الله يحفظك ويكرمك،
كل عام وانت طيب،
تقبل الله منكم صالح الأعمال.
كان عندي سؤال حضرتك عايز استفسر منه.
تفضل.
بالنسبة شيخنا، يعني لو واحد خطب الجمعة،
ايوه،
وبعد ما الخطيب أدى الخطبة فنزل وخلى واحد أمن الناس في الصلاة، هل الصلاة تكون صحيحة أو فيها حاجة؟
الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصلاة صحيحة. ليس شرطا أنه من صلى الجمعة هو الذي يؤدي صلاة إماما، ممكن واحد ينوب عنه فيش مشكلة يعني. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة تفضلي. معاك تفضلي.
يا شيخ أنا جوزي أنا سألت يعني عن التصوير وقعدت 6 شهور وما سألش فيه.
مش سامع. معلش معلش تاني بتقولي زوجك ايه؟
جلت مع جوزي ورحت عند
التليفون
عند بيت أبويا.
تليفون بيقطع مش واضح الكلام، اتصال انقطع. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل سؤالك.
يا عم الشيخ انا النهارده كنت في الحج ورجمت بدري الفجر وطفت ومشيت زي ما كنت في جدة.
سؤال بس واحده خد براحه. انت رميت الجمرات دي امتى؟
النهارده اليوم الفجر.
النهارده اليوم الفجر وبعدين؟
ايوه وبعدين طفت ولاني معجل فطفت ومشيت.
ايوه مفهوم السؤال. السؤال مفهوم.
يجوز يعني ولا؟
يعني عند من يقول بان اليوم يبدا من الفجر او من منتصف الليل يجوز، عند البعض يقول هذا، البعض يقول هذا انه من الممكن يبدا اليوم من منتصف الليل فيبدا في اليوم الثاني فكانك انت رميت وتعجلت. يعني على كل هذا عند البعض، هذا عند بعض العلماء، طالما انه فيها يعني فيها خلاف او هناك من يفتي بذلك فالامر فيها على السعه. ولو كنت سالتني قبل كده كنت اقول لك خليك احسن ترمي بعد الظهر وبعد كده يعني تطوف طواف الوداع وتنطلق، لكن اما وقد رميت وطفت وذهبت الى مكانك فإن شاء الله تمشي على رأي من يقول بالجواز. يعني معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
لو سمحت كنت عايز أعرف موقف الأضحية بالنسبة لبنك الطعام أو أي بنك آخر، هل هو أفضل ولا الواحد يضحي ببيته أفضل؟ والأضحية عن طريق بنك الطعام دي صح ولا لا؟
بنك الطعام بيعمل إيه؟ بينوب عنك يعني في توزيعها ولا إيه؟
اللي هو بياخد صك الأضحية، بيعمل صك اسمه صك الأضحية.
يعني على كل حال صكوك الأضاحي هي نيابة عنك في ذبح الأضحية والقيام بتوزيعها، وهذا جائز. يجوز لي أن أنيب غيري في أن يقوم بنحر الأضحية وتوزيعها على مستحقيها، مثلما فعل هذا العام من توزيع الأضاحي على أهل الصومال الذين يشتكون من المجاعة ومن الجفاف، فناس كثيرة خدت صكوك وذهبت بها إلى الصومال ووزعت اللحوم على الفقراء، هذا جائز إن شاء الله. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بيت فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
معلش والله يا شيخ أنا فاضي بس سؤال، يعني واحدة جوزها مسافر خارج مصر،
أيوه،
يعني
والله شوفي انا سالت نعم هجاوب على حضرتك. سالت احد المتخصصين في موضوع الانترنت ان واحد مثلا يكون على تواصل بينه وبين زوجته عن طريق الانترنت ومن الممكن يكون في عبارات او الفاظ او ربما ما هو اكثر من هذا، فقال ان ممكن جدا جدا واحد يطلع على هذا، وممكن جدا جدا واحد يستدعي هذا ويجيبه وبالتالي تنكشف عورات وبالتالي يحدث نوع من عدم سلامة يعني الستر المطلوب او المفروض على المرأة مع زوجها، والمسألة يبقى فيها شيء من الشيوع، ممكن ناس تلتقط هذه بأي شكل كان من قريب أو من بعيد. فأنا بقول لو أن هذا، أنا سألت واحد متخصص أستاذ كبير جدا في هذا الموضوع فأقر لي بهذا، ممكن وانت داخل على النت ومع زوجك وبتتكلموا وبتصرفوا تصرفات ما، ممكن جدا جدا جيران من هنا ولا من هناك أو أي حد يلتقط هذه الصور، فتبقى مشكلة وفضيحة، ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. يعني خلينا أقول إن الضرر ده متوقع بنسبة 1% و99% ممكن ما يقعش، أنا أعمل حسابي 1% دي دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، فاتكلمي معاه وشوفك وتشوفيه وما إلى ذلك. أما حاجة أكتر من كده فأرجو حفاظا على سترنا وعفتنا، حفاظا على يعني صورتنا كناس مسلمين بيحب ربنا وبيحب النبي عليه الصلاة والسلام، بلاش الأمور التي يمكن أن يطلع عليها أجنبي وتكون سبة في حقنا. ويعني أسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل سؤالك.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
أهلا وسهلا.
سمحت أسأل سؤال؟
تفضل سؤالك.
عندنا هعمل عمره ان شاء الله يعني في عمره رجب اللي جايه دي.
ايوه.
ومعايا يعني واحد جريدي مريض يعني وقعيد، فممكن اعمل له عمره معايا؟
هو فين هو؟
موجود معايا في نفس البلد يعني.
يعني انت تقصد هو لا يستطيع الوصول بنفسه؟
لا يستطيع، لا يستطيع التحرك يعني.
لا يستحرص. ماشي ماشي.
هل يجوز اني اعمل له عمره يعني معايا؟ معايا انا عملت عمره قبل كده يعني اعتمرت لنفسي وحجيت قبل كده.
حاضر ماشي ماشي.
ولكن عايز ازور حاليا في عمره اللي جاي، عايز اعمل له عمره يعني او هذا هو يعني.
لا بأس لا بأس يا اخي، يجوز الحج عن عن المريض والاعتمار عنه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ان ابي ادركته فريضة الحج وهو لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال نعم. فيجوز النيابة في الحج وفي العمرة، حج عن ابيك واعتمر، ده معنى حديث تاني. ومن ثم لو كان واحد مريض لا يستطيع الوصول او ميت ولم يتمكن من اداء هذا العمل فلا بأس ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلتك، بالنسبة لحديث من ضيع صلاة العصر فقد حبط عمله، هل هذا حديث صحيح؟
ايوه ايوه. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
طب وإذا كان أنا مثلا بيحصل لي حوالي مرة أو مرتين خلال السنة مثلا بيحصل، يعني مثلا على سبيل المثال يوم عيد الأضحى حصل كده مثلا اتشغلت في اللحمة وتوزيعها وكده طول اليوم وجمعت الصلوات كلها، هل أنا كده حبط عملي وأعمل إيه؟
طيب حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عايز أقول توزيع اللحمة هذا عمل جليل وعمل صالح، لكن يبقى أنه في النهاية يعني من قبيل المستحبات، من قبيل السنن، من قبيل النوافل. أما الفريضة فهي لا يغني عنها سواها، ولا يستطيع أحد أن يفضل على الفريضة غيرها أيا كان. أنا ممكن مثلا أقرب الظهر من العصر أصليهم قريبين من بعض، أقرب المغرب مع العشاء أصليهم مع بعض، لكن يفوت علي اليوم كله وجمع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء، ده طبعا يعني وزر بهذا الأسلوب وطريقة مش سليمة. وكان يجب أن أنا أعمل حسابي قبل ما أعمل أي شيء طيب أنا هيدركني الظهر والعصر فين، هصلي فين، المسجد الفلاني، البيت الفلاني وما إلى ذلك. أنا لو جوعت هروح أكل، لو احتجت الحمام هروح الحمام، لو اعترضني عارض وقال لي الحق ده البيت عندكو مش عارف جارة فيه ايه، هسيب اللي أنا فيه وأجري. فلا ينبغي أن يفضل الإنسان على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى، وبخاصة الصلاة التي قال الله عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يجب على الإنسان ألا يفضل على الصلاة شيئا آخر حتى ولو كان طاعة أخرى، زي ما بتقولي كنت توزع لحوم وما إلى ذلك. أما وقد حدث فبنستغفر الله سبحانه وتعالى وبنتوب إليه وبنعزم على ألا نعود إلى ذلك مستقبلا. والحديث الذي يقول من ترك صلاة العصر معناه أنه ما صلاش من الأصل، لكن أنت قضيتيها، فأسأل الله تعالى لا يكون ذلك يعني له علاقة بالحديث. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة.
السلام.
أيوة تفضل سؤالك يا أخي.
حضرتك عم الشيخ، أنا عارف أنك سؤال حضرتك.
أيوة.
عندي شاب، أنا شاب عندي 25 سنة.
أيوة.
شاب عندي 25 سنة.
ماشي يا أخي.
حبيت فتاة جدا.
طيب.
وبعد ما حبيت الفتاة وتدمنت لها وخطبتها، حصل مشاكل ما بين الأهل وافترقنا. بس الأهل افترقت وإحنا كأنا والفتاة نفسها ما افترقناش عن بعض، وسنينا برضه نكلم بعض. وبعدين بعد ما نكلم بعض لغاية دلوقتي اتقدم لها عريس برضه ووافقت عليه، بس مش قادرين نبعد عن بعض برضه غصب عنها وافقت على العريس ده. غصب عنها وافقت على العريس.
طب أنت سؤالك، سؤالك على إيه بعد كده؟ سؤالك على إيه بقى؟ معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام.
أيوة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلك شيخ.
تفضل. تفضل سؤالك.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
أيوة.
أنا متجوز وجوزتي عندي. ألو.
أنا أسمع، تكلم.
لا عندي ثلاثة بناء.
طيب.
ثلاثة بناء، واحد عمره 2 سنة والثاني 1.5 سنة والثالث 4 شهور.
طيب.
والمشكلة أن زوجتي حامل من جديد، وهي عندما تحمل تتعب، يعني لديها عندها مرض البواسير ولديها احتكاك في الركبة وتحتاج إلى عملية.
هذا كله ليس مبررا للإسقاط. أنت كان ممكن يا أخي الكريم تأخذ عازلا أو هي تحتاط أن لا يتم حمل، أما وقد تم فلا حل لها. كل واحدة عندها بواسير، ناس كتير عندها بواسير، خشونة في الركبة، عندي ناس كتير خشونة في الركبة، هذا ليس مبررا للإسقاط. طيب نرجع، كان في سؤال سأله أخي بيقول قراءة سورة ياسين أثناء الدفن. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا في ساعة الاحتضار، في ساعة الاحتضار يقرأ على الميت سورة ياسين. طيب الأخ بقى اللي بيقول إن سنه 25 سنة وأحب فتاة وخطبها وبعدين اختلفوا، حصل خلاف ما بين الأهل، فالموضوع إيه تفشكل يعني، أو كل واحد راح في سكة. خد بالك يا أخي، أنا أحب يعني أولا إحنا لا نقدم على أي خطوة إلا رقم واحد نستخير الله سبحانه وتعالى. فإذا استخرنا الله تبارك وتعالى في أمر، إذا استخرنا الله تعالى في أمر وجب علينا أن نرضى باختيار الله تعالى. أي شيء ربنا يعمله بينا نعلم يقينا أنه هذا الخير، فإنت تستخير ربنا تبارك وتعالى أو كنت استخرت قبل كده. وبعدين بيمشي الموضوع بقى في إطاره القنوات الرسمية زي ما بيقولوا، بروح بيتهم، بقابل أبوها، بأهلي بيزوروهم، تعرفوا على بعض، مش عارف إيه، لأنه المفترض إنه العلاقة مش بيني وما بين امرأة، العلاقة ما بيني وما بين عائلة. أنا فيما بعد هيبقى ليا في العيلة دي إخوان لأولادي، ومن عيلتي هيبقى ليها أعمام لأولادها، وهيبقى في تواصل وتراحم ما بين الطرفين، مش مجرد ان انا وهي وبس، لا، هذا ارتباط عائلي، ارتباط اسري، هذا تواصل لارحام، هذا ترابط ينبغي أن يشيع على مستوى أوسع وأرقى من مجرد واحد وواحدة. وبالتالي إذا كان قد حدث خلاف يبقى قدر الله وشفعل وكل واحد راح لحاله خلاص انتهينا، كنا ننتوي ذلك ونرغب فيه ولكن شاء الله عز وجل غير ما أردنا. إنما نظل على العلاقة فيما بيننا وبين بعضنا هي أجنبية عنك، شأنها كشأن أي واحدة في الشارع. هذه العلاقة بهذا الأسلوب علاقة غير سوية وعلاقة غير لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لأن معروف يا زواج يا ما فيش علاقة. طيب إحنا سلكنا طريق الزواج، هل في إمكانية إن أنا أحاول تاني، إن أنا يعني أفتح الأبواب مرة أخرى؟ والله أهلا وسهلا وشوف الجو شكله إيه. ما فيش، خلاص انتهت العلاقة ما بينك وبينها، انقطعت انقطاعا تاما. وبعدين يا سيدي مالكش دعوة بيها بقى، ما تقعدش إيه تتصل بيها وهي تتصل بيك، وواحد يتقدم لخطبتها فتقول إن هي رضيت بهذا الخاطب تحت الضغط ولا على غير رضا، أنت مالكش دعوة بالموضوع ده. لا تفسد على هذه المرأة حياتها ولا هي أيضا تفسد عليك حياتك. إحنا عارفين العلاقة اللي يرضاها ربنا علاقة زواج، يا تحصل يا إما كل واحد يروح لحاله، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، كل واحد يروح لحاله. لكن نظل على علاقة بعضينا ونقعد نتكلم في التليفونات ونقعد من بعيد لبعيد، الكلام ده غير سليم. وسيب الست دي مالكش دعوة بيها، وقد اختطت لنفسها طريقا أرادها أريد لها أو أرادته هي، العلاقة تنقطع وربنا يكرمك بمن هو خير منها ويرزقها بمن هو خير منك، والله تعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
من فضلك أنا عايز أسأل لحاجة.
نعم.
أنا زوجة تانية وجوزي بقالنا 10 سنين متجوزين.
أيوة.
وكل سنة بياخد مراته الأولانية بيحججها، وطلع السنة دي حج من غير ما ياخدني، وأنا كنت حزينة قوي. في نفس الوقت هو قطع رحمه بوالدته، والدته حزينة جدا منه، هل يتقبل له حج؟
أنت اسألي فيما يخصك أنت، يعني إيه؟ يعني خلينا بس، مش عشان انت زوجة تانية تقومي تترقبي بقى الاخطاء بتاع زوجك. هو معاك شكله ايه كحسن عشرة كمعاملة؟
مفيش عدل.
يبقى السؤال على كده،
مفيش عدل.
مفيش عدل، ده موضوع تاني. ماشي. نعم،
شكرا
لك، بارك الله فيك. طبعا الزواج عشرة بالمعروف، الزواج كما وصفه الله تبارك وتعالى، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فبالتالي ينبغي لأي زوج يسلك هذا السبيل، وهو سبيل الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع أيا كان، لابد أن يكون هناك قدرة على العدل وقدرة على الإنفاق. والعدل هنا لا يراد به العدل في الحب والكره ولا في القرب، والعدل في التصرفات المادية، المبيت، السكن، يعني اللي أنا أقدر عليه، الإنفاق على دي وعلى دي، والمبيت عند دي وعند دي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما كوني أنا أميل إلى هذه أكثر أو أميل إلى هذه أكثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى السيدة عائشة أكثر من غيرها، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك. لكن إن كان الإنسان في هذا الجانب وهو الذي يقدر عليه وهو العدل المادي يقصر فيه ويهمل، فهو محاسب على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما بالمعنى ده، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل، جاء يوم القيامة وأحد شقيه إيه مائل. فبالتالي العدل. أتمنى من كل من يسمعنا ومن كل إخواننا وأخواتنا الذين سلكوا هذا السبيل أنهم يعطوا صورة كريمة، صورة نموذجية، صورة طيبة لتعدد الزوجات. الناس فاهمة انه تعدد الزوجات معناه ان انا اهمل الاولانية خالص، ما اسألش فيها ولا ابصلها، وتستولى علي المرأة رقم اتنين وتصبح هي اللي راحة وهي اللي جاية، او العكس ممكن جدا الزوجة التانية تبقى هي المهملة هي الضائعة والاولانية هي كل حاجة. هذا خطأ وهذا خطأ. وكذلك بعض النساء تسلك تصرفات لا تحسن، لا لا يعني لا ليست سليمة، انها تيجي تقول له الاولانية تقول له يا طلقها يا طلقني، او تيجي التانية تقول له طلق الاولانية ومش عارف كل الكلام ده. بلاش سيبوا ثقافة الفن وثقافة الافلام بتاع زمان والبرامج اللي كانت بتصب جام غضبها على موضوع تعدد الزوجات واعطت صورة سلبية وسيئة ما بين الاولاد وما بين الزوجات، وأصبحت الصورة قاتمة وسوداء. الآن بدأت الصورة ترجع يعني مع كثرة السيدات والظروف الصعبة التي تعيشها المرأة على اختلاف يعني الأشكال والألوان، أصبح الآن في تعدد زوجات بيتكرر. إحنا عايزين بقى ربنا يكرمنا ونصبح صورة إيجابية، صورة طيبة وقدوة صالحة في هذا الأمر، وذلك بالعدل، وإلا سنحاسب على ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ طلعت.
أيوة عليكم السلام.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال بالنسبة للإقصاد بتاعت ال.
بالنسبة لإيه؟ نعم.
بالنسبة للإقصاد دي الشركة بتاخد قسط من البنك كقرض أو كده، وإحنا مش في استطاعتنا إن إحنا مثلا نقدم كاش، فهل ده في حاجة لو احنا هنقدمها مثلا هتبقى قسط على سنتين على ثلاثة؟
هو بهذا الشكل البنك يعطي المبلغ كاملا للشركة ويقسط هذا المبلغ على العملاء، هذا قرض ربوي، قرض ربوي بفائدة. اعملوا ايه بقى؟ انتوا مش قادرين اعملوا جمعية يا ستي، اعملوا جمعية بخمسين جنيه في الشهر بمية جنيه في الشهر، وخديها اول سهم تاني سهم تالت سهم، وربنا يكرمك ولا فوائد ولا بنك ولا تعيه، كلها 1500 جنيه اللي هم بيدفعوها لإدخال الغاز الطبيعي. فيعني ما فيش داعي ان احنا نروح البنك يدينا ونقترض منه وبعد كده يبقى في معاملة غير طيبة، لا نبعد عن المسألة دي خالص يعني، لان هذا قرض ربوي لا يجوز. كانت برضو الاخت كانت سألت ان هو بياخد كل سنة ياخد مراته الاولانية ياخدها حج او ياخدها عمرة او ما الى ذلك، اذا كانت بتطلع بفلوسها الخاصة او بمالها الخاص مش هتقدري تفرض عليه انه يعمل معاكي زي ما عمل معاها. لكن ان كان يفعل ذلك من ماله الخاص ويؤثرها بهذا الاسلوب فطبعا هيبقى في ظلم في هذه الحالة، وينبغي كما فعل مع الاولى ان يفعل مع الثانية، والله اعلم. حتة ان امه هو غير ضار بامي، هذا امر يخصه، هذه مسألة طبعا يعني لها مردودها السلبي على حياة الشخص، ان يكون عاقل امي دي مسألة صعبة جدا جدا، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، اي لا يدخل الجنة قاطع رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل اؤكد على المعنى الذي سبق وان قررته ان مبادئ الإسلام نحن نمثلها، الناس لا تعرف الإسلام وإنما تعرف المسلمين، وعندما بالذات في قطاع المتدينين الناس اللي هم ملتزمين ملتحيين ومحجبات ومنقبات وناس بتصلي في الجامع جماعة وناس بتنتمي مش عارف لتيارات إسلامية، الناس دي لا تمثل نفسها وإنما تمثل الإسلام الذي تنتسب إليه والدين الذي تحمل رايته. فأي خطأ ساعتها مش هيقوله زيد ولا عمرو ولا سير ولا صاد، هيقوله أدي الإسلام، أدي الملتزمين، أدي الناس بتوع ربنا، أدي اللي بيقولوا قال الله وقال الرسول. ولذلك نقول يجب علينا أن نراعي ربنا في تعاملاتنا في سلوكياتنا في أخلاقياتنا في حياتنا الزوجية، فلا يكون هناك قصور أو تعامل بسوء، وإلا سنحمل وزر ذلك لا في أنفسنا فقط وإنما في كل من يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بسببنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى